زال الكلام معنا عن ملخص عن عقيدة الشيعة. قلت بالأمس هذا الملخص لا بد وأن يحفظه طالب العلم، لأن هذا الحد هو أقل حد تعلمه عن مذهب من المذاهب، بحيث إذا تكلمت في أي جزئية فيه كان عندك بيان فيها. أولا نتكلم اليوم عن عقيدة الشيعة في الأئمة الأربعة، كيف يعتقدون في الأئمة الأربعة مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي أحمد. قال محمد الرضا الرضوي في كتابه كذبوا على الشيعة الصفحة 79 بعد 200، ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. إذن هذا نص صريح في أنهم يبجعون ويضللون الأئمة الأربعة، بل قد وصفوهم بأنهم من المنحرفين عن الصراط المستقيم. لذلك في بعض الروايات ذكروا أن جعفر الصادق يقول لعنة الله على أبي حنيفة، أن بعض أئمتهم يقولون لعنة الله على أبي حنيفة، يقول قال علي وقلت أنا. وهؤلاء منحرفون حقا عن الصراط المستقيم، أعني الشيعة. أما أئمتنا فهم على الصراط المستقيم. مسألة أخرى، التقية هي الكذب المحض والنفاق الخالص، فهي تبيح لهم التظاهر بغير ما يبطنون. إذا التقية نفاق. ظهرت التقية في أوساط القرن الرابع الهجري بعد غياب الإمام الثاني عشر، والتقية من صلب دينهم، التقية من صلب دينهم. لذلك روى الكليني في أصول الكافي الصفحة 84 ما نصه عن أبي جعفر عليه السلام، قال التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. إذا هم ينفون الإيمان عن الذي لا يتقي. وهنا فائدة كبيرة، الإيمان المنفي هنا قسيم الكفر، بمعنى لا إيمان أي هو كافر وليس قسيم الإسلام. وللتقية فضائل كثيرة، منها فضائل كثيرة عند الشيعة. لذلك روى الكليني في أصول الكافي الصفحة 84 عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن، إن التقية جنة المؤمن. ولو قيل إن التقية جنة المؤمن صيام، ولكن أنا أظن أنه يقصد أنها جنة المؤمن. من أهمية التقية عند الشيعة أنه قد ثبت عندهم بعض النصوص ترتب على ترك التقية الوعيد. لذلك قال الكليني في أصول الكافي الصفحة 85 عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. قلت سبحان ربي العظيم، ديننا الحنيف من كتمه أذله الله ومن أذاعه أعزه الله، لأن الله عز وجل وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم توعد الكاتمين للعلم بماذا؟ بلجام من نار يوم القيامة. وهؤلاء عياذا بالله تعالى قد قلبوا القضية فجعلوا العزة في الكتمان وجعلوا الذلة في الإذاعة. متى تطرق التقية؟ عند ظهور مهديهم المنتظر. قال محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن دباويه القمي في رسالة الاعتقادات: التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن ترقها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. فهذا النص صريح بأن التقية واجبة، وأن التقية لا تبطل أو لا يبطل العمل بها حتى يخرج مهديهم المنتظر، ومن تركها قبل ذلك فهو قد خرج عن دين الله. إذن هم يعتقدون بأن الذي لا يعمل بالتقية من الكافرين. عمل المهدي عند ظهوره، وأعني بالمهدي مهديهم المنتظر، قال محمد باقر المجلسي في حق اليقين بأنهم يناكحوننا، أي أن أهل السنة يناكحوننا ويوارثوننا إلى أن يظهر المهدي، حيث يبدأ بقتل علماء السنة ثم عوامهم. إذا وظيفة المهدي إيه؟ إنه هيقتل في علماء أهل السنة وبعد ذلك في عوام أهل السنة. فهذا هو مبحث التقية أو ملخص لمبحث التقية. موقف الشيعة من أهل السنة، ما موقف الشيعة من أهل السنة؟ السني يسمى عند الشيعة بأسماء كثيرة، منها يسمى بالناصب أو يسمى بالعامة. فإذا قالوا النواصب قصدوا بها أهل السنة، وإذا قالوا العوام قصدوا بها أهل السنة. قال حسين آل عطفور الدرازي البحراني في كتاب المخاتم النفسانية في أجوبة المسائل الخرافانية صفحة 47 بعد 100، قال: بل أخبارهم عليهم السلام، يعني أخبار الأئمة، تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. إذن الناصب هو السني. وقال محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة المجلد الأول صفحة 25: الخاصة، وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم، مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة. إذن لفظي الناصب والعامة يطلقان على ماذا؟ على أهل السنة. أهل السنة عند الشيعة كفار. قال الخميني في تحرير الوسيلة المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب، وكذلك لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصب، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام. فهذا النص ظاهر الدلالة بأن أهل السنة عند الشيعة من الكفار، بل كما سيأتي أن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني الصفحة 306، يقول ما نصه: إنه، أي إن الناصب، ناجس. أهل السنة عند الشيعة كفار، أهل السنة عند الشيعة أنجاس. قال الخميني في تحرير في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الأول الصفحة 18 بعد 100 قال: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني الصفحة 6 بعد 300 ما نصه: إن الناصب نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإيمانية. أموال ودماء أهل السنة مباحة عند الشيعة، مباحة يعني الشيعة تستبيح دمك وتستبيح مالك. والأدلة على ذلك ما رواه محمد ابن علي ابن حسين ابن بابويه القمي في كتاب علل الشرائع الصفحة 1 بعد 600 عن داود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه أو تقلب عليه حائطا أو تغرق في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: سوه ما قدرت عليه. إذن عند الشيعة أموال أهل السنة، دماء أهل السنة مباحة. الشيعة تعتقد وجوب اغتياب أهل السنة، تعتقد وجوب اغتياب أهل السنة إن حكموا عليهم بالكفر، بالنجاسة، باستباحة المال والدماء، إذا بداهة اغتيابهم من باب أولى. لذلك قال محمد حسن النجفي في كتابه جواهر البلاغة: وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين. من هم المخالفون؟ هم أهل السنة. في ذلك لاعتقاد الكفر الإسلامي والإيمان فيه، بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع السقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمطار، وعلماؤهم وعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطعام وأكمل الكربات، فلا غرابة في دعوة تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوة كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات. فهذا نص صريح في أن هجاء أهل السنة على رؤوس الأشهاد عند الشيعة من أفضل العبادات عندهم، بل أن غيبتهم قد سودوا منها مئات المجلدات، وهذا ظاهر في هذه الجزئية. أعظم من ذلك، الشيعة تعتقد أن مخالفة أهل السنة دين، الشيعة تعتقد أن مخالفة أهل السنة دين. إذن الذي لا يخالف أهل السنة ليس من الشيعة وليس على نهج الشيعة. لذلك يقول الخميني في كتابه التعادل والترجيح الصفحة 83 ما نصه عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله، لا يسعكم إلا التسليم، لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى خلافه، فأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه. الله أكبر. يعني الحق عند الشيعة هو ما خالف قول أو فعل أهل السنة. فأي شيعي يريد البحث عن الحق في أي مسألة بدلا من أن يبحث في كلام أئمتهم ينظر في كلام أهل السنة في نفس المسألة، فإن وجد أن الكلام كذا فضده تماما هو المذهب الحق وهو مذهب أهل الشيعة عياذا بالله تعالى. إذا في حقيقة الأمر أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرجوحة عند الشيعة. لما؟ لأن الأخبار الثابتة عن نبينا تخالف معتقد الشيعة. إذن أخبارهم عندهم هي المقدمة على أخبارنا، مع أن أخبارهم سندها ظلمات بعضها فوق بعض. وكذلك نقول بالنسبة للقرآن، فإن قرآنهم ثبت فيه أمور كثيرة جدا مخالفة للقرآن الذي بين أيدينا. فمثلا في قوله تعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، هكذا القرآن عندهم. عندنا وجعلنا عليا صهرك لا أثر لها في قرآننا، بل هذه من غباوة الشيعة، لأن هذه الصورة مكية وعلي لم يصبح صهرا للنبي إلا في المدينة وليس في مكة كما يزعمون. ولكن هنا شيء عجيب، إذا الآيات عندنا والصور عندنا بهذا الوصف مرجوحة أم راجحة؟ مرجوحة. إذا في حقيقة الأمر هم لم يؤمنوا بالقرآن الذي بين أيدينا ولم يؤمنوا بالسنة التي بين أيدينا، ومن هنا يظهر الكلام العجيب للشيخ شلتوت أن مذهبهم الأصولي والفقهي قد بني على الكتاب والسنة والدليل الأسد. وهذا كلام في الحقيقة لا يلتفت له بأي حال من الأحوال لخطئه الظاهر لخطئه الواضح. الشيعة والصلاة: الشيعة تعتقد عدم جواز الصلاة خلف الناصب، بداهة أنهم يكفروننا، أنهم يصفوننا بالنجاسة، أنهم يستبيحون أموالنا ودماءنا، أنهم يستبيحون الغيبة، أن الحق عندهم فيما خالف ما عليه أهل السنة. إذن بعد كل ذلك تجوز الصلاة خلفنا؟ الجواب لا. ولكن أؤكد هذا المعنى من صلب كتبهم بما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصلي خلفه. إذن هو يمنعنا من المناكحة ويمنع نفسه من الصلاة خلف أهل السنة. قلت: ثبتت نصوص أخرى أنهم يناكحوننا ويوارثوننا ويصلوا خلفنا، كل هذا من باب التقية، بل ثبتت بعض النصوص أن الصلاة في الصف الأول خلف السني تقية فيها ثواب كأنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف يواسون الناس على الصلاة خلف المسلمين تقية ويجعلون الثواب في الصف الأول كالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام طبعا واضح ولا يحتاج إلى كثير تعليق، وسبق البيان. هذا مختصر 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 المختصر كما يقولون. الشيعة تحرم نكاح السن إلا تقية. قال الخميني في تحرير الوسيلة المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب وكذلك لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة لأنهما بحكم الكفار وإن انتحل دين الإسلام. فهنا عياذا بالله نقول أن الله تبارك وتعالى أحل في كتابه للمسلم أن ينكح الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، والشيعة يبيحون ذلك أن ينكح الشيعي اليهودية والنصرانية، ولكن العجب لا يجوزون نكاح الناصبية على لفظهم وعلى قولهم، أي التي هي من أهل السنة. إذا نحن عندهم بمرتبة اليهود والنصارى أم أخذ؟ أخذت بكثير، بل قال بعضهم بأن الله تبارك وتعالى ما خلق أشر من الكلب والناصبي عند الله أشر من الكلب، هكذا يقولون، هكذا يقولون ظلما وزورا. الشيعة تحرم العمل عند أهل السنة، الشيعة تحرم العمل عند أهل السنة. روى الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 12 الصفحة 37 بعد 100 الأولى عن أبي الحسن علي ابن محمد عليه السلام أن محمد ابن علي ابن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة، فقال ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلاف ذلك فمكروه. والمراد بالمكروه هنا أي محرم على الشيعي أن يعمل تحت راية أهل السنة ولا يعملون إلا تقيا. وقد جئت بعض النصوص أن الخميني يقول لهم اعملوا بنية إدخال المكروه عليهم، وقد جئت ببعض النصوص كيف دخل بعض الناس كالطبرسي في خلافة بني العباس وفلان الذي دخل مع المستعصم وغيره، وكل هؤلاء أدخلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرا مستطيرا. ومجزرة بغداد ليست ببعيدة التي مات فيها مئات الألوف من المسلمين، وكذلك دجلة ليس ببعيد يوم أن ألقي فيه أسراف الإسلام بأكمله حتى اسودت المياه بمداد الكتب ليالي وأيام طويلة، وذلك عياذا بالله تعالى لما اتحد الشيعي المشهور مع التتار ومع المغول ضد المسلمين، وأخص بالذكر جنكيز خان وأمثاله. الشيعة عياذا بالله تعالى تبيح المتعة، الشيعة تبيح المتعة. أولا ما هي المتعة؟ المتعة هي أن يتفق رجل مع امرأة على أن يستمتع بها فترة محدودة من الزمان، وذلك نظير مهر محدود. إذن لا ولي ولا شهود ولا إشهار ولا شيء. قال الكاساني وهو الملقب بالفيض في تفسيره من منهاج الصادقين الصفحة 56 بعد 300 يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ورب الكعبة، قال أنه قال من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. انظروا المتعة عند الشيعة، من تمتع مرة وصل إلى مرتبة من الحسين، ومن تمتع 4 مرات وصل إلى درجة من النبي. قلنا خلاص احنا هنبطل الصلاة والصوم والحج والجهاد، امر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل واحد يشوف له اربع نساء عليه بس يقعد مع كل واحدة ليلة يوصل لايه لدرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر اسهل طريق لايه للجنة، بل للمنزلة العليا. انا لو قلت ان مجنونا من العباسية عياذا بالله تعالى خرج والله لأخرج من رأسه كلاما اجود من هذا الكلام، لان هذا الكلام لا يتفوه به عاقل اصلا، ومع ذلك يقول لك ثبت بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واين السند حتى تقولون انه صحيح ابتداء؟ الفايد الخساني يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصين بقية السلسلة مجهول ابن مجهول ابن مجهول كله عن بعض، وفي الاخر يقول لك بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الرجل الكاشاني هذا اللي رحت وحش زي ما قلت قبل كده يقول في نفس التفسير الصفحة 53 بعد 300: ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. ما شاء الله ما شاء الله. حث على الزنا، وما الفرق بين الزنا والمتعة بهذا الوصف؟ لا فرق. أي رجل يقابل أي امرأة يتفق معاها على زمن محدود بأجر محدود، إيه الفرق بينه وبين الزنا؟ هو ده الزنا، فيش أكثر من كده. وقال أيضا في نفس الصفحة روي عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل أنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منكر المتعة عند الشيعة إيه؟ مرتد. دي مسألة انتهينا منها. العجب أن ولد المتعة، انتبه، أفضل من ولد الزوجة الدائمة. طب الزوجة الدائمة أنت فقط الذي تجامعها، وعندكم المتعة المرأة المتمتع بها لا عدة لها. إذن ماء غيرك قد يختلط بمائك، فكيف تجعل المياه المختلطة أفضل من الماء الواحد في المكان الواحد؟ إذن حقيقة الأمر الزنا عندهم أفضل من الزوجة الدائمة، بل في حقيقة الأمر إذا كان ولد المتعة أعلى وأفضل من ولد الزوجة الدائمة، إذن الذي يتزوج امرأة دائمة هذا رجل مغفل لا يفهم شيئا. لما؟ لأنه مما لا شك في كل يوم مع واحدة إذا كان هذا هو الدين، وبعدين هي تاخد الولد ده وتروح بيه زي ما هي عايزة وتنسبه زي ما هي عايزة، يبقى في هذه الطريقة عياذا بالله تعالى إشاعة للفاحشة. العجب أن الذي ينكر هذه المتعة يقولون أنه ينكر الدين، فجعلوا مسألة الزواج هي التي ايه تتعلق بثبوت الايمان من عدمه، مع انهم لم يقولوا هذا الكلام في الذي امتنع عن الزوجة الدائمة، لم يقولوا هذا الكلام في من امتنع عن الزوجة الدائمة. على كل قد بينت فيما سبق بنصوص الكتاب والسنة الصريحة في تحريم المتعة، وأثبتت من كلامهم بطلان المتعة وأنهم مضطربون فيها، وقد ثبتت الأخبار عندهم في تحريمها أيضا، كما ثبت عن علي أنه حرم المتعة يوم خيبر، وهذا رواه الكليني في كافيه. الشيعة من عجائبها أنها تبيح استعارة الفرج، تبيح استعارة الفرج. روى الصوفي في الاستغفار المجلد الثالث الصفحة 36 بعد 100 الأولى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته. قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها. ومعنى الكلام يعني لو واحد عنده جارية شايف واحد غلبان يقول له لو سمحت خد اتمتع بيها شوية، او واحد يقول لواحد رايح مشوار لو سمحت انت رايح مشوار اديني الجارية بتاعتك اتمتع بيها لحد ما تيجي. عجيب عجيب صحيح. انتبهوا يقول ايه؟ يعطيه الجارية يتمتع بها. واضح؟ اذا هل لهم اهتمام بالعدة؟ ثم انتاب. وهذا هو دين اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى، يضيعون الانساب حتى لا تتعرف على ولدك من غيره. وهذا مما لا شك فيه، انا لا استبعد ان الرجل يتمتع بامه طالما ان الامر كذلك. الشيعة تبيح اتيان النساء من ادبارهن. روى الطوسي في الاستبطار المجلد الثالث الصفحة 43 بعد 200 عن موسى ابن عبد الملك عن رجل قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، انظر الى الخفافة، فقال احلتها آية من كتاب الله، وهي قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ثم قال فقد علم أنهم لا يريدون الفرج. يستدلون بهذه الآية على أن لوطا يقول لهم تعالوا إلى دبر بناتي بدلا من دبر الرجال. وبينت فساد هذا الاستدلال، بل بينت فساد استدلالهم بقوله تعالى نساؤكم حرصا لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، وبينت الفساد اللغوي والشرعي الذي أحدثوه في هذه الآية. ولكن خلاصة الكلام أنهم بهذا ضيعوا الأنساب. الشيعة وتعطيل الجهاد. روى الكليني في الكافي في المجلد الثامن الصفحة 95 بعد 200 قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. فالرجل هنا يقول أن أي أحد يرفع راية الجهاد قبل أن يقوم قائمهم وهو مهدوم منتظر فإن هذا الرافع طاغوت يعبد من دون الله. إذن القوم يحرمون الجهاد أم يعطلونه؟ يعطلونه. قلنا إذن يا دعاة التقريب لما تقربون بيننا وبينهم؟ يقولون الوحدة والألفة، نقف نحن وهم في خندق واحد لندافع عن المسلمين. قلت سبحان الله، إنهم يحرمون الجهاد كيف نقف نحن وهم في خندق واحد؟ وقد أجبت عن سؤال مقدر من عندي، إذا ما هو جهادهم المزعوم مع العراق؟ ما هو جهادهم في حزب الله في لبنان؟ كل هذه الأشياء قد أجبت عليها فيما سبق، وأن هذه لعبة سياسية الغرض منها الحفاظ وجعل حزام أمني بينها وبين إسرائيل على كلام قد سبق فيه البيان. وقد أكد الخميني في تحرير الوسيلة المجلد الأول الصفحة 82 بعد 400 يقول في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر، وبعدين كتب جنبها عين جيم، يعني إيه عين جيم؟ عجل الله فرجه، يعني خروجه، اللي هو مين؟ المهدي المنتظر محمد ابن الحسن العسكري، اللي هو دخل السرداب وقعد جوه الواد وهو من عنده 6 سنين لحد الوقت قاعد جوه، قاعد منتظر مع العسل ومع الميه والتمر، وقاعد يحس في عسل وميه وتمر، وبيقول لك هيخرج وفات دلوقتي 1100 سنة. طب انا عايز اسال سؤال، هيخرج عنده كام سنه؟ 6 برضه؟ هتبقى مصيبه، هنمشي ورا عيل. ده نجيب له بامبرز ماشي. ايه الكلام هذا؟ صحيح. طب يخرج عنده كم سنة؟ قولولنا عايزين نفهمهم. ولا هو عقارب الساعة لا تسير في حقه؟ في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر مال الإمام عليه السلام إلا البداءة بالجهاد. إذن هذا تصريح من الخميني بأن الجهاد عندهم معطل حتى يقوم الباشا بتاعهم من مقامه الذي هو السرداب. العجيب انهم عارفين مكان السرداب ويذهبون اليه في يوم عاشوراء ويعود يدعو ربنا انه يخرج. طالما انه جوه كما تخلص الجموع تريحونا من الهم اللي احنا فيه ده. مش هو جوه؟ طيب انتوا عارفين انه دخل في الحته دي وفي السرداب ده، ابعثوا له يا سيدي الامن المركزي خلصونا. بس ماذا كان هو اللي يحل لنا المشاكل دي؟ في دقيقتين هنخرجه وهنلبسه احسن عمامه في الدنيا وهو اميرنا ولا نخرج عليه، بس خلصنا من اللي احنا فيه ده. ولا هنقول لسه ما خلصت العسل لما خلص العسل والميه والتمر اللي معاه؟ امور عجيبه جدا، نسال الله السلامه والعافيه. قلت هذا الكلام لو عرض على مجنون لا ابى ان ياتي به، بل جاء باعلى مقاما منه. الشيعة هم الفرقة الناجية، وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على كذا، افترقت النصارى على كذا، وستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة ما هي أنا عليه وأصحابي، وفي رواية وهي الجماعة. يعني إذن من الفرقة الناجية عندنا؟ وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة لهم وجهة نظر أخرى. قال الخنساري في كتابه روضات الجنان الصفحة 79 بعد 500 يقول إني اعتبرت جميع المذاهب. يعني الرجل تعب نفسه قوي ونظر في جميع المذاهب ووقفت على أحوالها وفروعها، فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأحوال المعتبرة في الإيمان، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان. ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أحوالها، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجين هو الإمامية لا غير. فهذا النص صريح من كتبهم، بل من أعمدة كتبهم. على ماذا؟ على أن الإمامية هي الفرقة الناجية. العجب من هذه الجزئية، العجب أن الطوائف الأخرى من الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وغيرهم أيضا سينالون نفس مصير أهل السنة، وأنهم في الآخرة من الكافرين من المعذبين في نار جهنم وبئس المصير. هكذا يعتقدون. لذلك وصلت إلى كلمات قليلة أريد فقط أن أعلق عليها. يقول محمد الغزالي زعيم التقريب بين أهل السنة والشيعة في كتاب ظلام من الغرب الصفحة 95 بعد 100 ما نصه، يقول وأستطيع القول أن الخلاف بين الشيعة والسنة سياسي أكثر منه ديني. وأنا أقول بعدما قرأت عليكم ملخصا وسبق أن سمعتم 17 شريطا عن المسائل وعن تفصيلها، أحق الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سياسي وليس دينيا؟ فهذا الرجل هو واحدة من اثنتين، إما أنه تكلم مع جهله بحال الشيعة، وإما أنه مسلط على المسلمين. وأنا أقول قد جمع بين الوسطين، وسأثبت لكم على مر هذه الأيام أننا نقدنا بهذا الرجل. وأن طريق المسلمين عسر مئات السنوات بسبب كلامه. لذلك يقول في نفس الكتاب في الصفحة التي بعدها مباشرة من 96 بعد 100: إن كثيرا من أهل العلم في الأزهر الشريف تكونت لديهم صورة عن الشيعة نتجتها الإشاعات والفروض المدخولة. قلت: كل الذي ذكرته على مدار المحاضرات السابقة نتيجة إشاعات وفروض مدخولة، أم أن الكلام الذي قاله نتيجة الإشاعات والفروض المدخولة؟ سبحان ربي العظيم، يرمي بدائه وينسلخ. لذلك يقول في كتاب كيف نفهم الإسلام الصفحة 18 بعد 100 الأولى، يقول ما نصه: ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام. إذن يقول بأن الفجوة بيننا وبين الشريعة وبين الشيعة صنعها الأوهام. وهل الملخص الذي ذكرته، لا أقول ما ذكرته في المحاضرات من أولها إلى آخرها، هل الملخص الذي ذكرته فعلا أوهام؟ مع أنه من صلب كتبهم وأمهات كتبهم قديما وحديثا. ثم يقول في كتاب ليس من الإسلام الصفحة 64: إن الشيعة لا يفترقون عن الجمهور في اعتماد الأصول التي شرحناها. وبعدما سكنت فتن النزاع على الخلافة والشقاق حول شخص الخليفة، أصبح من العبث بقاء هذا التفرق، وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي فقهي في الأصول والفروع. يعني الرجل ده بيقول إيه؟ أن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بين المذاهب الأربعة. وأنا أقول: أهل هذا الكلام حق؟ هل له نصيب من الصحة في جزئية من الفروع فضلا عن الأصول؟ هل اختلف الأئمة الأربعة؟ هل القرآن تام أم ناقص؟ محرف أم غير محرف؟ مبدل أو غير مبدل؟ هل فعلا أئمة أهل السنة يقولون بالتقية؟ هل يقولون بالبداء؟ هل يقولون بالرجعة؟ هل يقولون بعصمة الأئمة؟ هل يقولون أنهم يعلمون الغيب؟ هل يقولون بأنهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون؟ إن كانوا لا يقولون بهذا، إذن على أي شيء اتفقنا معهم؟ في أصولهم أو في فروعهم؟ أنحن نحل أن تأتي أن يؤتى النساء من أدبارهم؟ كل هذا الكلام منكر من القول وزورا. لذلك والله هذا الرجل أضر بالإسلام ضررا، وأنا أذكره من يوم أن تكلمت في العقيدة. هذا هو الذي قال بأن القمر لم ينشق، وهو الذي قال بأن ابن مسعود قد كذب في ذلك ونقل كلام إبراهيم النظار. هذا الذي قال أن الأئمة مالك والشافعي وأحمد قد جاءوا بسوءة فكرية وخلقية. ده الكلام ده مش من عندي، ده من صلب كتبه، ولكن أنا ذنبي إنكم أنتوا نايمين. أنا لما بقول هذا الكلام يقوم واحد يتعفرط عليا ويقول الشيخ قاعد يشتم فيه ويعمل فيه. ده هو بيشتم يا ابني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حبيبي، ده شتم معاوية صراحة وقال: أنا تذكر نذكر ايه؟ انا اتذكر خوفه ام نتذكر صاحب قصر الخضرة؟ مين صاحب قصر الخضرة؟ معاوية. وصفه بانه خوفه، ما ترك اماما واحدا حتى قال عن ابن خزيمة انه يدافع عن السنة دفاعا تافها. ابن خزيمة نفر المؤخفة، نقول ان الدفاع تافه؟ انا لو قلت ان انا الان ان هو التافه هتقوم الدنيا مش هتقعد، مع ان انا من حقي ان انا دافع عن اهل السنة. ومع ذلك اتهم اهل السنة باشياء عياذا بالله تعالى لا يتفوه بها مسلم.